الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد في تتمة المسألة السابقة: وكذا لا يسلق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إن كان لم يظهر جسد الميت. الدليل على ذلك عدم حصول النبش عرفا. سرداب فيه مثل ما هو المتداول عندنا، وقديما هذا هم أيضا موجود، فيه لحود متعددة، ولكن ما يفتح باب السرداب لدفن ميت آخر لا يصدق عليه أنه نبش إلا إذا فتح لحد معين لإخراج جسد من ذلك اللحد فذلك نبش، أما فتح باب السرداب لا يسمى نبش، وهذا صحيح لا إشكال فيه. وإن ظهر الجسد، وحتى لو ظهر جسد ميت آن ما ثم ينسد الباب بعد ذلك فورا، لا إشكال في ذلك ولا يسمى ولا يعتبر هذا من النبش المحرم. وسيرة المؤمنين والمسلمين على ذلك جارية فلا إشكال في هذا والمعمولة عنده. ثم قال رحمه الله: وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه إنه يبنى على هذا الميت من دون أن يحفر له من دون أي شيء، فقط يوضع على الأرض ويبنى عليه، إما عصيانا إما اعتقاد جوازه أو لعدم الإمكان أي سبب كان، فإن إخراجه من هذا لا يسمى نبشا. النبش كما ذكرنا سابقا وسيأتي إن شاء الله هو ما إذا أخرج جسد الميت من قبره، على إذا كان الدفن شرعيا، وحينئذ سيأتي بيانه، فحينئذ فلا إشكال في هذا أيضا، فإن إخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها، القدماء كانوا يجعلونه في تابوت معين من صخرة أو ساج أو غير ذلك ويضعونه في لحد أو في حفرة، هذا لا يسمى دفنا. الدفن ما تقدم سابقا من شروط معينة، فإخراج هذا الميت من هذه الصخرة لا يسمى نبشا. ثم قال المسألة السابعة: يستثنى من حرمة النبش موارد. عرفتم أن حرمة النبش دليله منحصر بالإجماع، وذكرنا الأدلة الأخرى ولكنها كلها كانت قابلة للمناقشة، والإجماع هو الدليل الوحيد في حرمة النفس. نفسي هذه الحرمة دليل، أو هذا الإجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار على مورده إذا كان هناك ما يوجب نفسه، فحينئذ هذه المستثنيات خارجة لأجل أمور ثلاثة. الأمر الأول: إما لأن الدفن لم يتحقق شرعا، وضع في مكان مغصوب، دفن في مكان مغصوب، أو دفن في كفن مغصوب، أو دفن في حرير من دون عذر، أو دفن بدون غسل عمدا، كل ذلك لا يسمى دفنا شرعا. فحينئذ إذا دار الأمر بين هذا ونبش القبر، النبش لا يصدق عليه، لأن نبش القبر إنما يتحقق فيما إذا كان المدفون قد دفن دفنا شرعيا صحيحا. أما إذا لم يدفن دفنا شرعيا صحيحا وفتحنا القبر لا يسمى نبشا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني: أنه إذا كان هناك مزاحمة بين حرمة النبش وبين أمر آخر يوجب النبش، فحينئذ مزاحمة بينهما، نرى بأنه ما هو عند التزاحم، نرى الأهم، نلتمس الأهم والمهم، فمن هو الأهم في المقام ومن هو المهم في المقام؟ فإن كان الأهم حرمة النفس لهتك الميت هذا لا إشكال في أنه لا يجوز نبشه. وإن كان النبش والأمر الذي لأجله يفتح القبر حينئذ هذا أهم، فتكون حرمة النبش مهم فيرتفع حكمه. إذا دار الأمر بين الأهم والمهم فحينئذ حكم الأهم هو الذي يؤخذ، والمهم يسقط حكمه حينئذ، فيجوز النبش في المقام. هذا هو الأمر الثاني. فهذه الأمور يدور حول هذا، من هو الأهم؟ هل الأمر الذي يجوز لنا نبش القبر إذا كان أهما فينبش القبر وترتفع الحكمة حرمة منه؟ إذا الحرمة إنما تثبت فيما إذا لم يكن مزاحم في البين، أما إذا كانت مزاحمة وكان المزاحم أهم من نبش القبر يسقط حكم النبش حينئذ. هذا هم أيضا من الأدلة من المزاحمة. الأمر الثالث تبدل الموضوع. ذكرنا سابقا في بحث الطهارات أن قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع من القواعد التي اعتمد عليه الفقهاء في كثير من الموارد. قلنا هناك أن ماء الماء أو البول أو غير النجاس نجس، بخار البول بخار النجس موضوع آخر لا يترتب عليه، وقد تكون بالاستحالة موضوع آخر يستحيل هذا الموضوع إلى شيء آخر، فلا يسمى هذا كما في الخل والخمر يوضعون هذا العنب ثم يصير خمرا مسكرا ثم يرتفع السكر ببعض مدة إذا جرى عليه ينقلب خلا حينئذ. هذه كلها من مصادق تبدل الحكم بتبدل الموضوع، فإذا تبدل الموضوع يتبدل حكمه إلى حكم آخر، وأمثلته كثيرة في المقام أيضا كذلك. هذه هي الأمور الثلاثة التي يعتمد عليها العلماء رحمهم الله في هذه الموارد المستثنات من حرمة النبش. إما أن الدليل منحصر بالإجماع والمتيقن منه غير هذه الصورة التي يراد أن ينبش، إما أنه هناك مزاحمة بين حرمة النبش وغيره فحينئذ نلتمس الأهم في البين حتى يسقط حكم المهم، وإما أنه تبدل في الموضوع فحينئذ إذا تبدل الموضوع يتبدل الحكم. هذه هي أدلتهم في المقام، وإلا لم يرد نص خاص بالنسبة إلى هذه الموارد التي سنذكرها. المورد المسألة السابعة يستثنى من حرمة النبش موارد. المورد الأول إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضاء المالك ببقائه، ودليله منحصر في هذا الأمر أن النبش الحرام فيما إذا كان الدفن شرعيا، والمفروض أن هذا الدفن لم يكن شرعيا، دفن في مكان مغصوب إما عمدا عدوانا وإما جهلا أو نسيانا ولم يرضى المالك ببقائه، فالدليل واضح ولا إشكال فيه. أيضا حكم تقدم سابقا في بحث الدفن أيضا سابقا هذا الأمر، ذكرنا أنه إذا كان في مغصوب يجب إخراجه، هذا يجب لا إشكال فيه لعدم تحقق الدفن الشرعي حتى يتحقق حرمة النبش، والمفروض هنا مكان مغصوب فلم يتحقق حينئذ. وهذا قد ذكرناه سابقا في فصل الدفن، عدم جواز الدفن في الأراضي المغصوبة، وأن الأفضل ولكن الأفضل بل الأحوط على المالك قبول القيمة في غير مورد العدوان حينئذ، بل قد يجب عليه إذا كان المدفون شخصا مؤمنا صالحا يراد إخراجه، لم يعلموا بأن المكان مغصوب يراد إخراجه، فالأحوط بل يجب على المالك قبول الفدية حينئذ. هذا هو المورد الأول. وكذا إذا كان كفنه مخصوبا أو دفن معه مال مخصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراج ذلك المال حينئذ. والدليل حينئذ هو ما ذكرناه. وللمسألة هذه كثير من الموارد. الآن يدفن الميت ومعه، وسيأتي إن شاء الله، معه بعض الأشياء في جسده، وضع في جسده لأجل عظامه أشياء ثقيلة إما من ذهب أو بلاتين أو غير ذلك مما لها قيمة كبيرة، حينئذ يمكن أن ينبش القبر ويستخرج إذا لم يرضى الورثة بذلك. حينئذ هذه له موارد سيأتي إن شاء الله. فحينئذ لإخراجه لأهميته أنه إذا وضعنا هذه الأموال إسراف، فحينئذ يجب إخراجه ولدفع. وهنا أهمية تزاحم بين حرمة الإسراف وحرمة النبش، تزاحم بينهما. نرى بأن الإسراف عند الشرع عظيم أمره، حرمة الإسراف أهم من حرمة النبش، إلا إذا انطبق على الميت هتك عنوان آخر، هتك الميت وغير ذلك. وإلا مجرد النبش لإخراج هذا المال بحيث لا يسلق عليه إسراف، هذا هو له أهمية. فإذا تزاحم الإسراف، حرمة الإسراف مع حرمة النبش، حرمة الإسراف أهم من حرمة النبش، إلا إذا كان في النبش ميزة خاصة، مثل ما إذا كان فيه هتك حرمة الهتك أهم من حرمة الإسراف حينئذ. فنلتمس الأهم والمهم، لأهمية حرمة الإسراف وتضييع المال المحترم عن حرمة النبش بلا إشكال. فمقتضى القاعدة سقوط حكم المهم عند التزاحم بينه وبين الأهم حين وضعه، ومنه يظهر حكم الأشياء الموجودة في بدن الميت إذا كانت هذه الأشياء ذا قيمة كبيرة، فيجوز نبشه وإخراج تلك الأشياء. هذه السيد يضرب مثال للأسنان الصناعية لأنه كان عنده أسنان صناعية، وإلا الآن أكثر من أسنان صناعية. هذه البلاتين التي لها قيمة كبيرة يضعوه في ضمن العظام وأمثال ذلك، إذا كانت لها قيمة كبيرة يمكن النبش وإخراج ذلك وبيعه. حينئذ هذا من جهة هذا. فحينئذ نبشه هو، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، مثل بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه بل تداركه ووضعه في المقام. أيضا هو أوصى أن يجعل هذا المحبس الثمين معه، أو شيء آخر كان ثمينا أو غير ذلك، شيء آخر معه يجب وضعه ولا يجوز إخراجه وإن كانت لها قيمة معتنا بها. ولو خرج هذا الشيء لأجل أمر طارئ سيد ونحو ذلك يجب إرجاعه إلى ذلك المكان حينئذ. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول لم يتم أيضا. ثم قال رحمه الله لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول، كما يجوز عدم العمل، كما إذا أوصى شيئا أن يوضع معه لا يجوز لأولياء الأمور أن لا يعملوا بالوصية باعتبار أن هذا شيء ثمين، لا، الوصية يجب الوفاء بها وهو أهم من هذا المال. وجوب الوفاء بالوصية وإنفاذ الوصية أهم من هذا المال الذي يقال أنه مع الميت الذي أوصى به. هذا ما ذكره، وجوب العمل بالوصية مع استجماعه للشرائط حينئذ، وهذا إذا كان بقدر الثلث أو زايدا عليه وكان الورثة رضوا بذلك فلا يجوز نبشه بل يجب العمل بالوصية. هذا هو مع أن دليل النبش الإجماع، والمتيقن منه غير ذلك غير هذه الصورة. ثم قال رحمه الله لا يجوز إخراجه من الوجوه، لا يجوز إخراجه لعدم العمل بوصيته من الأول. الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو كان ذلك تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي وغير ذلك مما لا يجوز شرعا فيجوز نفسه لتلك، وذلك لأمر دليل على ذلك لأن النفس المحرم إنما هو في الدفن الشرعي، والمفروض إن هذا الميت دفن بغير الوجه الشرعي ولا يسمى هذا النفس نفس شرعي حرام، هذا أنه يجب إخراجه وإعمال ما هو الشرع بالنسبة إليه ثم دفنه. بعد الدفن الثاني لا يجوز نفسه لأن النفس المحرمة إذا كان الدفن صحيحا شرعيا والمفروض عدم تحقق الدفن الشرعي لأن صحته تتوقف على وقوع مقدماته، وما يجب قبله أي الدفن يكون يجب الدفن فيما إذا كان ما يجب قبله مترتب، قلنا سابقا أن الدفن مترتب على الغسل على الصلاة والصلاة مترتب على الدفن على الغسل الشرعي، كل هذه لا بد أن تقع حتى يكون الدفن دفنا شرعيا، مع أن عمدة الدليل كما ذكرنا في حرمة النبش أيضا هو الإجماع والمتيقن منه غير هذه الصورة. هذا كله فيما إذا لم يكن موجبا لهتكه، وإلا إذا كان موجبا لهتكه لا يجوز النبش لأهمية حرمة المؤمن ومراعاة عدم هتكه، فإذا كان هذا الأهم والنبش يكون مهما فحينئذ يسقط حكم النبش لأجل مراعاة عدم هتكه في مثل، فيسقط حكم المهم ويبقى حكم الأهم بلا مزاحم. ثم قال رحمه الله وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال. هذه المسألة مبنية على تلك المسألة التي سيأتي ذكرها بأنه لو فقد الماء وتيمم ثم حصل الماء بعد الوقت هل إنه يجب إعادة تلك الصلاة لأجل الحصول على الماء أو أن ذلك التيمم صحيح والصلاة التي أتى بها مع التيمم أيضا صحيحة. المسألة هكذا أن هذا الميت لم يكن ماء في البين حتى يغسل به فيممناه ووضعناه في القبر ثم بعد الدفن حينئذ وجد الماء هل يجب نبش القبر وإعادة الغسل؟ المسألة مبنية على تلك. فإن قلنا بأن وجود الماء بعد تعذره يوجب رفع التكليف حينئذ تكليف الإصراري فيجب الرجوع إلى التكليف الإختياري وهو الصلاة مع الماء، هنا أيضا يجب النبش وإخراج الميت وغسله حينئذ ثم دفنه. وإن قلنا بأن ذلك التكليف سقط بإتيان التكليف حينئذ والأمر الإضطراري ولا يتجب الإعادة عليه، هنا أيضا كذلك المسألة مبنية هنا على تلك المسألة وحينئذ ففيه إشكال إشارة إلى هذه. ورد ذلك وذلك لأن الأمر يدور بين كون العذر موجبا لانقلاب التكليف مطلقا حتى قبل الوقت، إذا وجدنا هذا التكليف انقلب من التكليف الاختياري إلى التكليف الاضطراري والمفروض قد أتى به المؤكل وفق التكليف الاضطراري مطلقا هذا، فلا يبقى مورد للنفس حينئذ. وبين احتمال كون الانقلاب مادامي أي ما لم يبل الميت فإذا حصل البلاء حينئذ لا يجوز لنا إخراجه، فما دام يوما أو يومين حينئذ يجب إخراجه وتغسيله، وأما إذا قضى عليه مدة أسبوع بحيث يبلى الميت فلا يجوز إخراجه ونبش القبر. وعدم الهتك، وقد اختار بعض الفقهاء تقديم الاحتمال الأول وهو أنه موجب للتكليف، سقوط التكليف الاختياري مطلقا نظيره تنظيرا للمقام بما إذا تيمم للصلاة مع العذر ثم بالوقت ثم ارتفع بعد الوقت وأورد عليه بأنه عين الدعوة. إذا أنت تريد تقيس المقام على التيمم أيضا هناك نزاع، هل أن هناك التكليف هذا التكليف الاضطراري مطلق أو أنه لا مقيد بماذا لم يتبدل إلى الموضوع الاختياري، فعين الدعوة هذا وليه يكون دليلا في المقام. ولكن الصحيح أن المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة، أن هذه الصورة على حرمة النفس غير هذه الصورة، خصوصا مع قرب العهد يوم أو يومين يجب نفش القبر وإخراجه وتغسيله حينئذ. هذا ما ذكرنا. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلان الصلاة فلا يجوز النفش لأجلها، بل يصلى على قبره. تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السابعة من فصل شرائط صلاة الميت، قلنا لا ينبش القبر لعدم اتيان الصلاة على الميت أو لبطلان الصلاة، ذكرنا هناك. ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا. أيضا ذكرنا هذه المسألة سابقا لما عرفت من أن حرمة النبش موضوعها الدفن الشرعي، فإذا لم يكن الدفن شرعيا يجوز النفش حينئذ، لا يشمل الإجماع مثل هذا النفش والمفروض عدم تحققه فيجوز النفش. ثم قال الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده، وهذا دائر لحد اليوم، دائر أنه في القضاء يبقى قتيل غير ذلك من الأمور يجب الدفن. هذا يدور على قاعدة الأهم والمهم. إن كان ذلك الحق مهما حينئذ لا يجوز نفشه، وإن كان ذلك الحق أهما من حرمة النفس فيجوز نفشه، بل يجب نفشه إذا كان يستلزم عناوين أخرى ثانوية، فحينئذ لأهمية ذلك من حرمة نفسه. وأن المتيقن مما دل على الحرمة غير هذه الصورة أيضا، مع أنه ذكرنا أن الحرمة إنما تكون فيما إذا لم يكن غرض شرعي في البين، فإذا توقف هناك غرض شرعي في البين يجوز لنا، والإجماع لا يشمله، يجوز لنا النبش مطلقا وإلا فلا حرمة. وإن لم يكن ذلك الغرض أهم من حرمة النفس وحينئذ لا حاجة إلى قاعدة تقديم الأهم عند المهم. حينئذ إذا قلنا أن النبش يدور مدار الغرض، وأنه إذا لم يكن غرض في البين لا يجو يحرم نفش القبر، وأما إذا تحقق غرض شرعي حينئذ يجوز النفش، لا حاجة إلى إحمال قاعدة الأهم والمهم. حينئذ هناك غرض شرعي في البين علينا أن ننبش لإثبات ذلك الغرض الشرعي ومنها الحقوق الدائرة، فحينئذ لا حاجة. فإما أن نقول بهذه المقالة من أن حرمة النفش إنما يكون محرما إذا لم يكن غرض شرعي في النفش، أما إذا كان هناك غرض شرعي فيجوز نفشه. وإما أن نرجع إلى قاعدة الأهم والمهم، إذا قلنا بالأول لا حاجة إلى قاعدة الأهم والمهم، وأما إذا لم نقل بذلك نقول بقاعدة الأهم والمهم، هل إن ذلك الحق أهم من النفش أو لا، من حرمة النفش أو لا، فحينئذ ويأتي التصريح من المصنف بهذا الأمر بأنه النبش وحرمة النفس يدور مدار الغرض، إن لم يكن غرض في البين شرعي في البين لا يجوز النبش ويحرم، وإن كان غرض شرعي في النبش يجوز، لا حاجة إلى أنه هل هذا الغرض أهم أو مهم، لا نحتاج إلى ذلك. ثم قال رحمه الله الرابع: الدفن ببعض أجزائه المبانة منه بعده معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. تقدم في المسألة الثالثة من فصل الدفن وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميت مع الميت، وإطلاق دليله يشمل موارد النفس أيضا. إطلاق هذا الدليل يجب دفن أجزاء الميت مع الميت، إطلاقه يشمل ما إذا كان قبل الدفن أو بعد الدفن فينبش القبر أيضا. ولا إطلاق لدليل حرمة النفس حتى يكون هناك تعارض بين الإطلاقين، إذ الإطلاق لا يشمل مثل هذا، إطلاق حرمة النفس لا يشمله حينئذ، مع أن الإجماع المتيقن منه غير هذه الصورة. إذا كان دليله الإجماع فدليل الإجماع لا يشمله، المتيقن منه غير هذه الصورة. وعلى فرض التعارض فالمرجع إصالة على فرض أن هناك إطلاق لدليل وجوب دفن أجزاء المبانة وإطلاق لدليل حرمة النفس يتعارضان يتساقطان إذا لم يكن ترجيح، والمرجع إصالة الأباحة، والاحتياط هو الدفن على نحو لا يظهر الجسد حينئذ حتى نخلص من هذا الإشكال حينئذ. ثم قال مسألة أخرى وسيأتي بها.